بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في الزهد في الدنيا والاكتفاء منها بالقليل، والترهيب من حبها والتكاثر فيها والتنافس، وبعض ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم في المأكل والملبس والمشرب ونحو ذلك. قال: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. قال: وعن إبراهيم بن أدهم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يحببني الله عليه،
يحبني
الله عليه ويحبني الناس عليه. فقال: أما العمل الذي يحبك الله عليه فالزهد في الدنيا، وأما العمل الذي يحبك الناس عليه فانبذ إليهم ما في يديك من الحطام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا كتاب الترغيب في الزهد في الدنيا والاكتفاء منها بالقليل إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وقبل أن أشرع في التعليق على الأحاديث التي أوردها رحمه الله تعالى، لأن الباب طويل، فإنني أذكر مجموعة من القواعد والضوابط حول مسألة الزهد، لأن هناك من الناس من فهموا الزهد فهما مغلوطا وجنوا على أنفسهم وجنوا على الشريعة وأحدثوا في دين الله ما ليس منه. وهذه القواعد والضوابط مهمة جدا حتى نستنير من خلالها بما نقرأ وما نمر عليه من الأحاديث والآثار. أول هذه القواعد أو الضوابط هو تعريف الزهد والفرق بينه وبين الورع. فالزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا هو الزهد، ترك ما لا ينفع في الآخرة. وأما الورع فهو ترك ما يخاف ضرره في الآخرة، الورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة، وأما الزهد فترك ما لا ينفع في الآخرة. القاعدة الثانية أن الزهد أعم وأشمل من الورع، فليس كل ورع زهد وكل زهد ورع. ذلك أن من الناس من يتورع عن شيء لكنه لا يسمى زاهدا، وأما الزاهد فبالمجزوم أنه ورع. ولذلك الزهد أوسع وأشمل من الورع، وأشمل من الورع، لأن من زهد فيما هو من المباحات أحيانا فإنه سيبتعد عن كل ما يخاف ضرره في الآخرة. القاعدة الثالثة أن الزهد ليس هو ملازمة الفقر، ليس هو ملازمة الفقر، وهذا هو الفهم المغلوط الذي لدى كثير من الناس، أن الزهد هو ترك الدنيا أو ملازمة الفقر أو غير ذلك من الأمور. ولذلك أجمع أهل العلم من أئمة الإسلام كالإمام أحمد بن حنبل وسفيان بن سعيد الثوري وعبد الله بن المبارك وجمع من أهل العلم، ومنهم أيضا إبراهيم بن أدهم، وجمع من أهل العلم أجمعوا على أن الزهد ليس هو بلبس الغليظ والخشن من الثياب، ولا هو بأكل اليابس من الطعام ولذلك من فهم بأن الزهد ملازمة الفقر أو لبس المرقعات أو لبس الخشن من الثياب أو اليابس من الطعام فقد فهم على الشريعة فهما يخالف ما دلت عليه النصوص الشرعية. القاعدة الأخرى بالنسبة للزهد، ليس بالضرورة أن يكون صادرا عن فقير مثلا، وإنما قد يكون الملك والغني من الزهاد، فهؤلاء أنبياء الله عز وجل منهم الأغنياء مثل داود وسليمان، فالله جل وعلا أعطاهما ملكا عظيما، أعطى سليمان ملكا عظيما وكان من الزاهدين، وهناك أيضا من الخلفاء من الزاهدين، وحينما قيل لبعض أئمة السلف إنك من الزهاد قال لا، الزاهد عمر بن عبد العزيز وكان خليفة المسلمين رحمه الله تعالى. والمقصود بأن ربط الزهد بالفقر أو بكون الإنسان يعيش حياة بسيطة أو يعيش هيئة رثة هذا غير صحيح، والمقصود بأن الزهد إنما هو ترك ما لا ينفع فيه الآخرة. القاعدة التي بعدها أن الزهد ذكر بعض العلماء على مراتب. الأول زهد فرض وهو ترك الحرام، زهد فرض وهو ترك الحرام، وهذا واجب على كل مسلم أن يزهد في الحرام وأن لا يتناول الحرام سواء في المآكل أو المشارب أو الملابس أو المراكب أو المناكح أو غير ذلك، فكل هذا مما حرمه الله ولذلك يجب على الإنسان أن يزهد فيه. الثاني زهد في المشتبهات، وهذا يختلف باختلاف الشبهة، فإن قويت وجب ذلك وإن ضعفت استحب له ذلك، بمعنى أن يزهد في المشتبهات، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، وفي لفظ وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ذكر الحديث. وأما المرتبة الثالثة فهو الزهد الذي عنته الشريعة، وهو الزهد في كل ما يقطعك عن الله عز وجل أن تزهد فيه، فكل ما يقطعك عن الله عز وجل وتزهد فيه فإنك من الزاهدين بإذن الله، فإنك من الزاهدين بإذن الله. ولذلك هذه تقريبا محصل ما ذكره العلماء كالإمام أحمد وغيره من مراتب الزهد. الأمر الآخر أو القاعدة الأخرى أن أكمل الزاهدين وأشرف الزاهدين هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أراد الزهد الحقيقي فعليه بحياتي وسيرتي وهدي وطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الواقع أن كثيرا من الناس ربما ينظرون في بعض الزهاد الذين قد زلت أقدامهم أو ضلت أفهامهم في هذا المعنى ويأخذون مسلكهم ويسيرون على طريقتهم ويحصل لديهم من الخلل الشيء العظيم، فكيف يترك الإنسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال الله جل وعلا في شأنه بالنسبة لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، قل جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والنصوص في هذا كثيرة. ولذلك من أراد الزهد الحقيقي فعليه بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليأخذ من هديه وليغترف من معين سنته صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الزهد الحقيقي. لأنه يوجد من الناس وقد مر علي أشخاص فهموا الزهد فهما مغلوطا فانحرفوا عن الطريق وزلت أقدامهم عن الصراط، ولذلك سببوا على أنفسهم وعلى أهليهم جملة من الإشكالات. فهذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانظروا في حياته وعيشه، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى مجموعة من الأحاديث ذكرها المصنف في عيش السلف، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، صلوات ربي وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام زهده كان لا يرد شيئا موجودا مما أباح الله وأحل، ولا يطلب شيئا مفقودا صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يصبر على شظف الحياة والدنيا، هكذا كان صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان وشرح وتعليق في محله ومكانه. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. ولعلكم تلحظون بأن المنذري رحمه الله تعالى حينما روى الحديث عزاه إلى دواوين السنة، وذكر أيضا الحديث وما فيه من ضعف، والحديث من حيث الأصل ضعيف، لكن حسنه جمع من أهل العلم من أهل الصنعة كالنووي رحمه الله، ابن حجر، كذلك الشيخ ناصر حسنوا هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل سأله سؤالا وطلب منه طلبا أن يدله على عمل إذا هو عمله أحبه الله وأحبه الناس، وهذا لا شك بأنه سؤال مشروع وطلب مشروع، فهو يريد أن يحبه الله عز وجل، وما منا أحد إلا وهو يبتغي هذا الأمر. ولذلك تجدون الناس يسألون عن الأعمال التي إذا عملوها أحبهم الله عز وجل، كذلك يسألون عن الأشياء التي إذا فعلوها أحبهم الناس، لأن الإنسان لا يرضى أن يعيش في هذه الدنيا مبغوضا أو مكروها، أو يعتقد بأن الناس ينظرون إليه نظر كراهية أو شيء من هذا القبيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي آتاه الله جل وعلا جوامع الكلم قال له: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. هذا يعني هالكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام موجز ومختصر، لكن تحته مضامين كثيرة ومعاني عديدة. فمن أراد أن يحبه الله عز وجل عليه أن يزهد في الدنيا، وهذا طبعا لا يخفاكم كما نقرر كثيرا، بعد توحيد الله والإيمان به والإيمان بكل ما أمر الله الإيمان به سبحانه وتعالى. والمقصود بأن المسلم إذا أراد أن يحبه الله عز وجل فعليه أن يزهد في هذه الدنيا. والزهد في هذه الدنيا ذكرنا لكم قاعدة في أول المجلس، ما هو؟ ترك ما لا ينفع في الآخرة. أحسنت يا أبو عبد الله، ترك ما لا ينفع في الآخرة، وليس المعنى تجويع النفس أو لبس الثياب الرثة مع القدرة على شراء الثياب، أو ترك البيت الذي يستطيع أن يبذل ثمنا في سكنه، لا، وإنما ترك ما لا ينفع في الآخرة. ازهد في الدنيا يحبك الله، والمعنى أن تترك فضول الأمور الدنيوية، تترك فضول الأمور الدنيوية، هذا هو المعنى، بأن تقيم الواجبات وتؤدي الحقوق وتوفر الحظوظ، ولكن لا تسعى وراء الفضول، لا تسعى وراء الفضول. فإذا زهدت في الدنيا يعني فيما فضل وزاد أحبك الله سبحانه وتعالى، أحبك الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يجعلك خفيف الظهر والكاهل حينما تلقى الله سبحانه وتعالى. والدنيا لا شك بأن من أخلد إليها وانكب عليها أهلكته، فالدنيا غدارة غرارة بأصحابها. والإنسان متى ما إن يعني أمكن الدنيا من قلبه أهلكته، أمكن الدنيا من قلبه أهلكته. والله جل وعلا ذكر متاع الدنيا وبين بأنه قليل، قال سبحانه وتعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الدنيا هذه إذا أخلد إليها الإنسان واتجه إليها وأمكنها من قلبه أهلكته، أهلكته. كان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم وضعوا الآخرة نصب عينيه، وأما الدنيا ما جعلوها في قلوبهم، ما جعلوها في قلوبهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينبههم على ذلك كثيرا. فإذا أردت أن يحبك الله عز وجل فازهد في الدنيا، قد ذكرت مراتب الزهد قبل قليل. وإذا أردت أن يحبك الناس فازهد فيما أيدي الناس، والمعنى أنك لا تستشرف إلى أموال الناس ولا تتطلع إلى ما في أيديهم ولا تسأل الناس، تكثر من سؤال الناس، وإنما عليك أن تعف نفسك، عليك أن تحفظ ماء وجهك، وعليك أن تبتعد عن الابتذال بسؤال الناس. وطبيعة الناس حتى ولو كان عندهم حق واجب للآخرين، إذا أكثرت من سؤالهم ها ملوا منك وتركوك، ملوا منك وتركوك. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا لملوا ويمنعوا. حتى التراب لو سئلوه ها ملوا ومنعوا ومنعوا. لكن الله عز وجل يغضب عليك إن لم تكثر من سؤاله. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خزائن الله ملأ، جاء من أوجه متعددة. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خزائن الله ملأ، وأن يد الله السحاء بالعطاء في الليل والنهار، وأن الإنس والجن لو اجتمعوا في صعيد واحد ثم سأل كل واحد ربه مسألة فأعطاه سؤله ما نقص ذلك من ملك الله شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله جواد والله كريم سبحانه وتعالى. ولذلك قال الأول: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، يغضب الناس يغضبون. حتى لو كان عند زكاة، إذا طلبت منه المرة الأولى أو الثانية مل منك في المرة الثالثة. ولذلك إذا أردت أن يحبك الناس فلا تستشرف لأموالهم ولا تتطلع إلى ما في أيديهم، وإنما عليك بالزهد في ذلك. وسابق الناس فيما هم فيه من الخير الذي يقودهم إلى جنة عالية، وأما الدنيا فاتركها لهم. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: من سابقك في دينك فسابقه، ومن سابقك في دنياك فارمها في نحره. من سابقك في دينك فسابقه، ومن سابقك في دنياك فارمها في نحره. والله جل وعلا يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. هكذا ينبغي للمسلم أن يزهد فيما أيدي الناس. فالمسألة يسيرة لمن يسرها الله عز وجل عليه. هل تريد أن يحبك الله؟ ازهد في الدنيا. هل تريد محبة الخلق؟ ازهد فيما أيدي الناس، ازهد فيما أيدي الناس. هكذا هو الميزان الذي وضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في الحديث الآخر أو في الأثر عن إبراهيم ابن أدهم، وإبراهيم ابن أدهم ليس بصحابي ولا هو من كبار التابعين، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يحبني الله عليه ويحبني الناس عليه، يحبني الله عليه
ويحبنا الناس عليه. فقال: أما العمل الذي يحبك الله عليه فالزهد في الدنيا، وأما العمل الذي يحبك الناس عليه فانبذ إليهم ما في يديك من الحطام. والمعنى أنه سمى الدنيا حطام، وهذا هو الذي جاء تعبيره في القرآن: إنما الحياة الدنيا متاع، متاع ومتاع قليل أيضا وزائد، متاع قليل وزائد. والمعنى بأن من أراد محبة الله عز وجل فعليه بالزهد في هذه الدنيا، ومن أراد محبة الناس فعليه الزهد فيما أيدي الناس. إذا زهدت في الذي في أيدي الناس فإن الله تعالى يلقي محبتك في القلوب. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لا أعلمه إلا رفعه قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل.
نعم. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لا أعلمه إلا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاح هذه الأمة، أو صلاح أول هذه الأمة، بالزهد واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. بالبخل والأمل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن صلاح أول هذه الأمة وأنه يكون بالزهد واليقين. أما الزهد فقد عرفناه، وأما اليقين المقصود به اليقين فيما عند الله عز وجل، وذلك من إحسان الظن عبده بربه جل وعلا فيما وعد، وعد عباده الذين آمنوا واتقوا وأحسنوا، وأن الله تعالى أعد لهم نزلا في الجنة، وأيضا لديه ثقة بربه سبحانه وتعالى. هذا هو اليقين. فحينما يقرأ العبد كتاب الله عز وجل وينظر في وعده سبحانه وتعالى، هذا هو اليقين. واليقين مفردة تأتي على معاني كثيرة، تأتي بمعنى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وتأتي بمعنى الحق، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، الحق هنا مقصود فيه اليقين، اليقين. وتأتي أيضا بمعنى اليقين هو الثقة وحسن الظن. ولذلك صلاح أول هذه الأمة يكون بالزهد واليقين. وهلاك آخرها يعني آخر هذه الأمة، والمقصود أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أمة الإجابة، أمة الإجابة. هلاك آخرها يكون بالبخل والأمل، يكون بالبخل والأمل. أما البخل فهو منع ما يجب، البخل منع ما يجب. وقد يكون الإنسان ينفق على نفسه لكنه يسمى بخيلا لأنه بخل بحق الله عز وجل الذي فرضه سبحانه وتعالى. وأيضا البخل قد يكون بالأقوال، ويكون بالأموال، ويكون بالأعمال. ومن البخل بالأقوال عدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكره، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ومن البخل أيضا البخل بالعلم والتعليم، فمن الناس من رزقه الله علما لكنه بخل بتعليمه الناس ورفع الجهل عنهم، هذا بخل. ومن البخل أيضا البخل بالشهادة إذا وجبت عليه، وكذلك البخل بالنصيحة وغير ذلك. وإن كان بعض العلماء يجعل هذا تحت معنى الشح لأنه معنى عام. وأما البخل بالأموال فهو معروف، منع الزكاة مثلا، أو منع النفقات الواجبة، هذا يسمى بخلا أيضا. والبخل بالأعمال مثل البخل بالجاه، أن يبذله الإنسان، مثل الشفاعة وغيرها. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هلاك آخرها بالبخل والأمل. والمقصود بالأمل، الأمل هو أن يعيش الإنسان على آمال كاذبة، على آمال كاذبة تتجاوز عمره. وقد ترجم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ترجمة عملية واقعية كما جاء في الصحيح حينما خط مربعا صلى الله عليه وسلم، ثم خط خطا من وسط هذا المربع وأخرجه، فسأل الصحابة، سأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، أو سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا، فقال: أما هذه الدائرة أو المربع فهو أجل الإنسان، وأما الخط الذي خرج فهذا أمله، وما من أحد من بني البشر إلا وله أمل طويل. تجد الإنسان الآن يبني آمال مستقبلية في أمور قد تكون المنية دون ذلك، قد تكون المنية دون ذلك، وهذا أغلب الناس يعيشون هذا. وهذا لا يعني بأن الإنسان لا يجوز له أن مثلا يبني أمورا مستقبلية صالحة، لا، له ذلك، لكن يجب عليه أن يعلم بأن هذه الأمور كلها بيد الله، وأنه عليه أن يقصر من الأمل، لأن من أشد أبواب الشيطان التي يفتحها على الإنسان هو الأمل. الأمل بمعنى أن الشيطان يأتي الإنسان ثم يغريه بالتفكير بالأمل، فتجده يعني يعيش في آمال وربما أوهام، وكأنه يعيش عمر نوح عليه السلام، وقد تكون قد يكون الموت دون ذلك. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. النفس هذه لا شك بأنها إذا فتح لها باب الأمل أغريت في هذا، وأغراها الشيطان وتوسعت فيها، فربما الإنسان فرط في الواجبات وفتح على نفسه باب التسويف، لأن الأمل يولد التسويف. الأمل يعني كأن الإنسان يقول لنفسه: أنا سأعيش 100 سنة أو 200 سنة، فيتولد هنا التسويف في عمل الواجبات، التسويف في عمل الواجبات، فيبدأ يؤجل ويؤخر الأعمال الصالحة، سواء الفرائض والواجبات أو الأمور التطوعات أيضا، وربما اخترمته المنية وفاجأه الأجل وذهبت هذه الآمال سدى. ولذلك العرب تقول: الآمال رأس أموال المفاليس، المفاليس، هذه رأس أموال المفاليس، هي مثل هذه الآمال، آمال يفتحها الإنسان. أما الرجاء فهذا أمر مشروع ولله الحمد والمن. والمعنى بارك الله فيكم بأن صلاح هذه الأمة أو أول هذه الأمة كان في الزهد، فعلى الإنسان أن يقتفي أثر أول هذه الأمة الذين كانوا على الصراط المستقيم والدين القويم والمنهج العظيم، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيهم خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نعم.
قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
نعم.
قال: ورواه النسائي وزاد: فما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
نعم. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة، وهذا أمر واقع، فالدنيا حلوة وخضرة بمعنى فيها ما يبهج الناظرين، والتعبير دائما بأنها خضرة المقصود النظارة، نظارة الدنيا، فالدنيا فيها الأنهار وفيها الأشجار وفيها البساتين وفيها الذهب وفيها الفضة وفيها الجمال وفيها الأشياء العظيمة. قل جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، مستخلفكم فيها. والمعنى أن الله تعالى جعلنا خلائف في هذه الدنيا على أحد المعنيين، يخلف بعضنا بعضا، أو أن الله تعالى استخلفنا فيها حتى نعمل لنجازى على هذا العمل. وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون. هذا هو القصد من استخلافنا في هذه الدنيا، استخلاف الله عز وجل لبني آدم في الدنيا أو للخلق في الدنيا، لا لكونهم، لا لأنهم يعمرونها فقط، وإنما هم يعمرونها ثم يعبرون منها، ولذلك يجازيهم الله عز وجل بعد ذلك فينظر إلى أعمالهم. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول الله، ويقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، والآية الأخرى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. هذا هو الجزاء، فينظر كيف تعملون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا، يعني اجعلوا بينكم وبين الدنيا وقاية. وليس المقصود اتقوا الدنيا يعني اتركوا الدنيا، وإنما اتقوا الأعمال السيئة التي تكون في الدنيا، هذا هو المعنى. وإلا الدنيا فيها مساجد الله، الدنيا فيها العبادات، الدنيا يتقرب الإنسان من خلال أحوال الدنيا إلى الله عز وجل بجملة من الطاعات. ولذلك المقصود هنا: فاتقوا الدنيا، اتقوا ما يكون في الدنيا من المحرمات أو من المشتبهات التي لا ينجو الإنسان بسببها يوم القيامة. فاتقوا الدنيا، ثم قال: واتقوا النساء، واتقوا النساء. والمعنى الخطاب هنا للرجال، أما الخطاب الأول فللرجال والنساء. اتقوا الدنيا هذا للرجال وللنساء، والثاني واتقوا النساء للرجال. ثم علل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب ذكره النساء بقوله: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وبنو إسرائيل الأمتان اللتان كانتا قبلنا، ولذلك الله عز وجل يضرب لنا فيهم الأمثال، ويحذرنا الله جل وعلا مما آلت إليه أحوالهم ومصيرهم. ودائما ما يذكر موسى عليه الصلاة والسلام وقصة موسى وحياة موسى في تبليغ دين الله شبيهة بقدر كبير بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الأمة جعل الله جل وعلا فيها من العبر والمثلات الشيء الذي أراد من هذه الأمة أن تتعظ وأن تنزجر عن أن تسلك مسلكهم، عن أن تسلك مسلكهم. ولذلك قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كانت امرأتان تمشيان وبينهما امرأة قصيرة، امرأة قصيرة، واثنتان عن يمينها وعن شمالها طويلتان، فذهبت هذه القصيرة فاتخذت حذاء من خشب حتى تتطاول عليهم، فتطاولت على الاثنتين، فهذه من بدايات الفتنة. ثم صنعت خاتما وضعت فيه شيء من المسك أو الطيب أو العطر، فإذا مرت عند الرجال فتحته أو شيء من هذا القبيل فيفوح العطر هذا فتغري به الرجال. ولذلك كانت بدايات الفتنة من هذا. حذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية فتنة النساء، ولذلك قال واتقوا النساء، يعني فتنة النساء، فتنة النساء. ثم قال فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والشاهد من هذا الحديث قال فاتقوا الدنيا، وذكرت لكم معنى أن يتقي العبد الدنيا، وذلك بأن يتقي ما يكون سببا، يتقي فيها ما يكون سببا من أسباب ورود النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. والتقوى كما عرفناها كثيرا أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فالزهد في الدنيا كما ذكرت، ترجعون إلى القواعد اللي ذكرناها في أول الدرس، هذا هو الزهد في الدنيا. ثم في رواية النسائي فما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والمعنى بأن فتنة النساء فتنة عظيمة، ولنا في قصة يوسف مع امرأة العزيز مثلا أو مثالا، فيعني ذكره الله عز وجل لأجل أن ينتبه وأن يعتبر الناس وأن يحذروا من فتنة النساء. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول على النساء، فقال رجل يا رسول الله أفرأيت الحمو أو أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ولذلك جاءت الشريعة بأحكام كثيرة تخص النساء من باب صيانتهن وحمايتهن وضرب طوق من الأمن والأمان حولهن. وكذلك وصى الله تعالى الرجال بوصايا حتى لا يقعوا في حبائل النساء ولا يرتكبوا ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. حتى الوسائل والذرائع والطرق هذه حسمت لأجل ماذا؟ لأجل المحافظة على أن يحافظ الإنسان على دينه. نعم.
قال وعن عمرة بنت الحارث رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها بارك الله له فيها، ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة.
نعم، قال عليه الصلاة والسلام الدنيا حلوة خضرة، ذكرنا هذا. الدنيا نعم حلوة خضرة، النبي عليه الصلاة والسلام يصف الدنيا وصفا يشاهده الناس، فالإنسان يحب الدنيا ويرى ما فيها من النضارة وما فيها من الأمور التي هي تدخل أو يدخل الفرح والسرور على القلب من رؤية المناظر الجميلة والأنهار والأزهار والورود والذهب والفضة والأموال والخيل وغير ذلك مما جاء ذكره في القرآن والسنة. الدنيا حلوة خضرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن أخذها بحقها بارك الله له فيها. من أخذها بحقها بارك الله له فيها، إذا أخذتها بحقها بارك الله عز وجل لك في هذه الدنيا، في هذه الدنيا إذا أخذتها بحقها. وأخذها بحقها يكون بالاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأخذ ما حل وبترك ما حرم وحرم. ولذلك الملاحظ من خلال استقراء نصوص السنة النبوية نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ترك المشتبهات، والشبهة إنما سميت شبهة لاشتباهها بالحق، فهي شبيهة الحق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام دعانا لترك المشتبهات. لماذا؟ حتى نكون ممن أخذ الدنيا بحقه. ولذلك جاء في حديث السبط الحسن بن علي أبي محمد القرشي رحمه الله تعالى ورضي عنه سيد شباب أهل الجنة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فكل أمر ارتبت منه من أمور الدنيا وترددت فيه فدعه إلى المتيقن، فتهرب من المشكوك والمظنون إلى المتيقن. هذا هو توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي ذكرته قبل قليل وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام مر على تمرة فأحب أن يأكلها صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أخشى أن تكون من تمر الصدق، فرماها ما أكلها صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى حرم عليه الصدق، حرم عليه الصدق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة، له النار يوم القيامة. وتعبير النبي عليه الصلاة والسلام رب متخوض الخائض، بمعنى أنه يخوض في هذه الأموال بالحق والباطل وبالحلال والحرام وبالخطأ والصح مثلا كما يعبرون، هذا والعياذ بالله له النار يوم القيامة، لأن لا بد للإنسان أن يأخذ الأموال من حلها وأن يضعها في مكانه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر من الأربع عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، وفيما أنفق. النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر، ثم إنه أخذ شعرة من وبر الجمل بعيره، فقال: والله لتؤدن هذه يوم القيامة، مقدار شعرة ستؤديها يوم القيامة، ليؤدن الناس الخيط والمخيط والقليل والكثير والقنطار والقطمير والدقيق والجليل، ولا يظلم ربك أحد، لا يظلم الله الناس مثقال حبة، مثقال ذرة، ما يظلم الناس. ولذلك يؤدي الإنسان هذه الأموال يوم القيامة كاملة. ثم قال رب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة. هذا المتخوض الذي لا يفرق، ما يفرق، وما وقع في اليد فهو حلال، على قاعدة بعض العوام يقول: كل ما وقع في يدك فهو حلال، وهذا من أبطل الباطل. ولذلك يجب على الإنسان أن يتحرى اللقمة الحلال والمكسب الحلال، وأن لا يتخوض في المال، وهذا من الزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا أن تنظر إلى مكاسبك وإلى دراهمك من أين أخذتها وأين وضعتها، هذا هو الزهد الحقيقي في الدنيا. أما أن يكسب الإنسان المال ولا ينظر إلى مصدره ولا ينظر إلى أصله ولا ينظر أيضا إلى هل هو استحق هذا أم لا، فهذا متخوض في مال الله، في مال الله. نسأل الله السلامة والعافية. إذن من الزهد في الدنيا أن يقف الإنسان عند حدود الحلال، وأن يحذر من المشتبهات ومن الحرام. ولذلك من سمح لنفسه بالمشتبهات لا بد أن يقع في المحرمات، وقد ضرب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يرتع فيه. الحمى ما يحمى من الأرض لإبل الصدقة مثلا، فإذا جاء الراعي بإبله أو بغنمه مثلا ورعت حول سياج الحمى أو حول أرض الحمى، سيؤول أمرها إلى أن تدخل إلى هذا الحمى. كذلك الإنسان إذا سمح لنفسه بالمشتبهات وقال: هذا يسير وهذا قليل، سيخوض في الحرام ولا بد. ولذلك من الزهد في الدنيا أن تنظر إلى مكاسبك وإلى أموالك، لا سيما في هذا الوقت أصحاب الوظائف وللأسف الشديد يعني يتقاضون رواتب ومع ذلك يقصرون في أعمالهم، تجد الواحد منهم يأتي بتقرير طبي كاذب حتى يخدع مديره أو مسؤوله ليغيب مثلا أو ليتأخر أو يعني يمارس عبث وتهاون وتساهل، وبعض الناس قد يكلف بعمل ولا يقوم به على الوجه المطلوب، ما يقوم به على الوجه المطلوب الصحيح، ويسأل أحيانا يقول وين البركة؟ الراتب ما في بركة، طبيعي ما في بركة. قل هو من عند أنفسكم. وليعلم كل إنسان أن خاصة الموظف إنما هو أجير عند الجهة التي يعمل بها، سواء كانت حكومية أو كانت شركة أو مؤسسة أو عند فرد، أنت أجير تأخذ هذا الراتب مقابل العمل، تأخذ هذا الراتب مقابل العمل. ويجب عليك أن تتقن عملك، تتقن عملك. في السنن وعند البيهقي من حديث عائشة بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يتقنه. هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولاته ومن ونوابه أن يقوموا بالأعمال على أحسن وجه. هذا ابن اللتبية رضي الله عنه الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام جابيا للزكاة، حينما رجع وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال قام خطيبا فقال: إنا نولي الرجل العمل مما ولانا الله، ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته؟ وقال عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول، يعني خيانة، هدايا العمال غلول، غلول يعني خيانة. كثير من الناس الآن يقبل الهدية وهو موظف، هذه لا تحل له. فيتنبه الإنسان، لأن من الناس من يعتقد أن الحرام فقط في السرقة أو في الرشوة أو في الربا مثلا أو في غصب المال. لا، من الحرام التقصير في الأعمال، أنك تقصر في العمل المنوط بك المكلف به أنت، هذا من الحرام، عافانا الله وإياكم.
قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقه بورك له فيها، ورب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار.
نعم.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كريما.
نعم، يقول ابن عمر رضي الله عنه: لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كريم. والمعنى أنه أصاب من الدنيا بغير وجه حق، هذا الذي ينبغي أن يوجه. أما إذا كان أصاب من الدنيا الحلال وطلب الرزق بطرق مشروعة فهذا لا يقصد به مثل هذا الأثر، لأن الله جل وعلا قال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ويقول جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. والنبي عليه الصلاة والسلام يرى كبار أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وهؤلاء الأكابر الأماثل عمالقة الصحابة، يراهم يتجرون ويقرهم على ذلك، يقرهم على ذلك. والمقصود بأن من قول ابن عمر أن من أصاب من الدنيا شيئا نقص من درجاته يوم القيامة إذا كان بغير وجه حق، حتى وإن كان عليه كريما، يعني على الله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن الإنسان عليه أن يزهد في الدنيا، وذلك بترك ما لا ينفع في الآخرة. نعم.
قال وعن أبي عسيب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فمر بي فدعاني، فخرجت إليه، ثم مر بأبي بكر رحمه الله فدعاه، فخرج إليه، ثم مر بعمر رحمه الله فدعاه، فخرج إليه، فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار، فقال لصاحب الحائط: أطعمنا بسرا. فجاء بعذق فوضعه، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم دعا بماء بارد فشرب، فقال: لتسألن عن هذا يوم القيامة. قال: فأخذ عمر رحمه الله تعالى العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة. قال: نعم، إلا من ثلاث: خرقة كف بها الرجل عورته، أو كسرة سد بها جوعته، أو جحر يتدخل فيه من الحر والقر.
نعم، هذه مرة معنا الحديث هذا فيما مضى ووقفنا معه وقفات يعني من حيث المسائل. والمقصود بأن هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وقال أبو عسيب قال بأنه خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليلا فمر بي فدعاني، دعا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي الجليل، ثم مر بأبي بكر وعمر فدخل حائطا يعني بستانا لأحد الأنصار، فقال لصاحب البستان: أطعمنا بسرا. والبسر تعرفونه التمر في الذي لم يصل إلى النضوج مثل التمر، فجاء بعتق فوضعه، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم دعا بماء بارد فشرب، ثم قال: لتسألن عن هذا يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج جائعا ومر بهؤلاء الصحابة الكرام وأخذهم معه، ثم أطعمهم الرجل بسرا وسقاهم ماء باردا، فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتسألن عن هذا يوم القيامة، يعني ليسألنكم الله عز وجل عن هذا الطعام والشراب يوم القيامة. ولذلك قال الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا قام عمر بن الخطاب وكأنه رأى بأن هذا شيء قليل جدا ويسير وهو بالكاد يسد الجوعة، قال: أخذ عمر العذق، عذق التمر، فضرب به الأرض، لأن البسر فيه يبوسة، حتى تناثر البسر قبل رسول الله، التمر هذا البسر تناثر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة. عمر يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: سيسألنا الله عن هذا يوم القيامة؟ قال: نعم، سيسألكم الله عز وجل عن هذا يوم القيامة. إلا استثنى النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث، قال: خرقة كف بها الرجل عورته، يعني ثوب، المقصود ثوب يستر الرجل به عورته، هذا لا يسأله الله عز وجل، وهنا عبر بالخرقة حتى إن الإنسان لا يغالي ولا يبالغ ولا يتطلع مثلا إلا إذا كان ذا مكنة وقدرة على الشراء مثلا، بشرط أن لا يكون مما حرم الله كالحرير للرجال. قال: إلا من ثلاث: خرقة كف بها الرجل عورته، هذه ما يسأل عنها يوم القيامة، ما يسأل الإنسان عن لباسه الذي ستر به عورته، ها، وإن كان من النعيم ما يحاسب على ذلك، وهذا نعمة من الله عز وجل. قال: أو كسرة سد بها جوعته، يعني طعام سد به جوعته، أو جحر يتدخل فيه من الحر والقر، يعني بيت ولو كان يعني يسيرا، هذا هو المعنى. والمقصود بأن الإنسان سيسأل عما زاد عن الضروريات والحاجيات إن هو يعني عمل بها واستعملها وتلبس بها. ولذلك الإنسان حينما يقرأ ويسمع مثل هذه الأحاديث يجب عليه أن يعلم أنه مسؤول عن النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليه، وأن الله سائله يوم القيامة، سائله يوم القيامة. ولذلك ورد عن بعض أمهات المؤمنين أنها إذا كانت ترى الحبة الصغيرة من الطعام تحملها وتقول لتسألن عن هذا يوم القيامة، أو لنسأل عن هذا النعيم، لنسأل عن هذا النعيم. وانظر في أحوال الناس، وللأسف الشديد أو أغلب الناس الآن أحوالهم عجيبة في تعاملهم مع نعم الله عز وجل، ولذلك تجد الإسراف وتجد التبذير وتجد عدم المبالاة. وهناك من الناس من لا يجد العظام ولا كسرة الطعام، يبيتون ليالي لا يجدون ما يسد جوعتهم. وهناك من الناس وللأسف من لديه تبذير وإسراف وعدم مبالاة، عدم مبالاة، حتى إن ربة البيت وللأسف تصنع الطعام الزائد على قدر من يأكل، ثم بعد ذلك يكون مصيره القمامة أو المزبلة، نسأل الله العافية والسلام. الله عز وجل في آية واحدة وعد وتوعد، قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشد. أنت أيها الإنسان ستسأل عن النعيم يوم القيامة، النعيم، السيارة هذه نعمة من نعم الله، الإنسان إذا استعملها في طاعة الله وفي المباحات أجر، إذا استعملها في المحرمات أو استعملها استعمالا سيئا سيسأله الله عز وجل عن هذا يوم القيامة. الله جل وعلا حينما أنعم علينا بهذه الوسائل حتى نستعملها في طاعة أو في الأمور المباحة، أما أن يستعملها الإنسان فيما حرم الله أو يستعملها استعمالا سيئا مثل ما يحصل عند بعض الشباب هدانا الله وإياهم من العبث بها، ومجاوزة السرعة القانونية، تهديد أرواح الناس، إتلاف الممتلكات، إزعاج الناس، بعض الناس بعض الشباب الآن يركبون بعض الأشياء يضيفونها إلى السيارة تحدث ضجيج، ربما أوقظ نائما أو أزعج مريضا أو أفزع طفلا. وهذا وللأسف هذا من كفران النعم، يجب على الناس أن يتقوا الله وأن يتنبهوا لمثل هذه الأمور. نعم.
قال: وعن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وسأله رجل فقال: ألست من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك.
نعم. جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص يسأله ويقول: ألست أنا من فقراء المهاجرين؟ يعني الذين أستحق العطاء وأستحق أيضا أن يلتفت إلي. فسأله عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل المتنسك المتأله رضي الله عنه، قال: ألك امرأة تأوي إليها؟ عندك زوجة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ عندك بيت تسكنه يعني؟ قال: نعم. فقال له: أنت من الأغنياء، أنت رجل غني، عندك بيت تسكنه وامرأة تأوي إليها، أنت غني. فقال الرجل: فإن لي خادما، يعني عنده زيادة ما شاء الله، قال: عندي أيضا عندي خادم. فقال: أنت من الملوك، أنت من الملوك. والواقع أن بعض الناس وللأسف يعيش عيشة الملوك ولا يدري. لماذا؟ لأنه فاقد للقناعة، فاقد للقناعة، نفسه لا تشبع والعياذ بالله، ولا تجد عنده بيت، تجد عنده زوجة، عنده راتب، عنده سيارة، عنده خادمة، عنده خير، ومع ذلك غير راضي، نسأل الله العافية والسلام، غير راضي. وأنا دائما أقول لهؤلاء الشباب: اسألوا الأجداد والآباء، خاصة الذين مرت عليهم أيام صعبة، أيام الجوع وأيام التعب وأيام الفقر. هؤلاء كان يحدثني أحد كبار السن يقول لي: كان عنده نخلة، هذا غني، اللي عنده نخلة واحدة هذا غني، النخلة هذه يصنعون منها أشياء، يأكلون منها ويصنعون منها أشياء. كثير من الآباء والأجداد يحدثوننا عن أحوال مرت عليهم، يعني ربما لولا يعني أن يكون لولا المشافهة معهم أو وما قالوا لنا لعددناها من ضرب الخيال، من ضرب الخيال. ولذلك الناس في هذا الزمن في نعم والله لا تحصى ولا تعد، نعم ما مرت يمكن من قرون على الناس، ما مرت عليهم هذه النعم. لكن للأسف الشديد طبيعة الإنسان كفور وكنود وجحود، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. نعمة الإيمان والإسلام أعظم نعمة، نعمة الأمن في الأوطان، نعمة الاجتماع على ولاة الأمور، الجماعة هذه، هذه من أعظم النعم، هذه التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام من جملة مقاصده. نعمة الصحة في الأبدان، حتى الإنسان اللي يمرض يجد مستشفى ولله الحمد يعالجه، يصرف له الأدوية، يجري له عملية. فيها شعوب ما تجد الأدوية هذه، ما تجد الأدوية هذه، يموت الإنسان ولا يستطيع أن يحصل على علاج يسير متوفر عندنا الآن، يدفع مجانا ويعطى مجانا للناس. المقصود بأن الإنسان عليه أن يعدد نعم الله. يقول جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما يمكن أن تحصي نعمة الله. وعليه أن يعاند نفسه وأن يخالف هواه، لأن النفس البشرية والهوى هذا يدفع الإنسان إلى النكران وإلى الجحود. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لتسألن عن هذا يوم القيامة، أراد أن ينبه إلى أن هذه النعم لا يحتقرها الإنسان ولا ينظر إليها على أنها لا شيء، ستسأل عنها يوم القيامة. وعبد الله بن عمرو بن العاص يقول لهذا الرجل الذي عنده مسكن وزوجة: أنت من الأغنياء، من الأغنياء. لما قال له: عندي خادم، قال: أنت من الملوك، بيت يؤويك وزوجة يعني تلجأ إليها وتلجأ إليك ووجود خادم، أنت من الملوك، أنت من الملوك. ولذلك على الإنسان أن يتقي الله وأن يقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى، وأن يكثر من شكر الله ومن حمد الله عز وجل. والشكر ليس هو قول فقط، الشكر لله، شكر القلب الاعتراف بأن هذه النعم من الله، شكر اللسان اللهج بحمد الله، شكر الجوارح استعمال هذه النعم في طاعة الله. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح لك جسمك وأروك من الماء البارد.
نعم، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح لك جسمك وأرويك من الماء البارد. والأولية هنا باعتبار النعمة أو التكليف، ولذلك وردت أحاديث كثيرة: أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة أن يقال له. والمقصود هنا أول ما يحاسب عليه العبد من النعيم، أول ما يحاسب عليه العبد من النعيم. ولذلك يحاسب العبد على النعيم الذي أنعم الله جل وعلا به عليه. وأول ما يسأل من النعيم صحة الأبدان، صحة الأبدان. ثم قال: وأروك من الماء البارد. وهذا يدلنا على نعمة الماء البارد، ولا يمكن أن يدرك قدر هذه النعمة إلا من فقدها، إلا من فقدها. وأهل النار يعذبهم الله عز وجل بالماء الحار، بالحميم والعياذ بالله. وأهل الجنة عيون تتفجر ماء باردا، ماء باردا. ولذلك هذه نعمة من نعم الله عز وجل. والصحة في الأبدان، أهل الصحة والطب يقولون: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. يعني ما يدرك قيمة الصحة إلا من فقدها، ما يدرك قيمة الصحة إلا من فقدها. ولذلك الإنسان عليه أن يكثر من حمد الله وشكره الذي عافاه في بدنه من الأمراض والأسقام والتشوهات مثلا، وأنعم عليه وجعله قادرا على المشي وعلى التصرف وأعطاه الأطراف سبحانه وتعالى، فلا بد أن يعلم الإنسان بأنه سيسأل عن هذا يوم القيامة. نعم.
قال: وعن أبي سفيان عن أشياخه قال: قدم سعد رضي الله عنه على سلمان رضي الله عنه يعوده، قال: فبكى. فقال سعد: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، وترد عليه الحوض وتلقى أصحابك. فقال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا قال: ليكم بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب وحول هذه الأساود، قال: وإنما حوله إجانة وجفنة ومطهرة. فقال سعد: اعهد إلينا. فقال: يا سعد، أذكر الله عند همك إذا هممت، وعند يديك إذا قسمت، وعند حكمك إذا حكمت.
هذا الأثر العظيم فيه مجموعة مسائل وفوائد، واختصارا للوقت لأننا بين الأذان والإقامة، من فوائد هذا الحديث زيارة الأصحاب لبعضهم، زيارة الأصحاب لبعضهم، ولا يخفاكم ما في زيارة الأخ لأخيه من الفضائل. أرصد الله تعالى على مدرجة رجل زار أخا له في قرية ملكا، فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها علي؟ قال: لا، غير أنني أحببته في الله. قال: أبشر، فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته، أن الله أحبك كما أحببته. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتزاورون فيما بينهم. الأمر الثاني زيارة المريض، وهذا حق للمسلم على أخيه المسلم. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه زار سلمان الفارسي رضي الله عنه يعوده، لأنه كان في مرض، كان في مرض. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما عهد عهدا للصحابة لم يخصهم به، خاصة فيما يتعلق بالزهد في الدنيا والرغبة وفي الزهد في الدنيا والسعي إلى الآخرة، وإنما أراد أمته صلى الله عليه وآله وسلم، أراد أمته. ولذلك لما قال سلمان بأن عهد إلي عهدا، قد يكون خصه به، لكن العبرة أيضا بعموم اللفظ، لأنه مما يكون لجميع الناس. المسألة الأخرى بشارة الصحابة بعضهم لبعض، فحينما رأى بكاء سلمان قال سعد رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنك راض، وخصه بهذا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو راض عن جميع أصحابه، وذلك لاقتضاء المقام، لأنه رآه يبكي، بكى رضي الله عنه. المسألة التي بعدها: ينبغي للإنسان أن يحط من قدر نفسه وأن يتواضع وأن يترك العجب. فهذا سلمان رضي الله عنه مع تزكية النبي صلى الله عليه وسلم له، وأن إيمانه يبلغ الثريا كما جاء في بعض الأحاديث من قوم يبلغ إيمانهم الثريا، إلا أنه كان زاهدا وكان متواضعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا سلمان رضي الله عنه رأى ما عنده من القليل كثيرا، رأى ما عنده من القليل رآه كثيرا، ولذلك لما قال له سعد: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، وترد عليه الحوض وتلقى أصحابه، قال: ما أبكي حرصا على الدنيا، أو عفوا، ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، يعني الذي أبكاني ليس هذا، لا خوف من الموت ولا حرص على الدنيا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عهد إلينا عهدا ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. هذا عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة الكرام، بلغة الراكب، والمقصود بالراكب المسافر، كزاد الراكب، زاد الراكب. المسافر الآن إذا أراد السفر يأخذ كل ما في بيته، ها؟ إذا كان عنده 10 ثياب يأخذ ثوب ثوبين بس، لأنه مسافر، ويأخذ طعام. هذا قديما، يعني اللي يسافر على على الإبل وعلى الخيل وعلى كذا، يأخذ البلغة اللي بلغ المسافة، اللي بلغ المسافة. الآن إذا أنت جيت تسافر تأخذ الشيء تقول اللي كفيني في السفر، اللي كفيني في السفر. هكذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة ومن الناس أن يكون حظهم من الدنيا مثل ما يأخذ المسافر، اللي عبره الحياة، يمشيها الحياة من دون ابتذال ولا سؤال ولا إراقة ماء الوجه. هكذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وحولي هذه الأساود. الأساود طبعا جمع أسود، وهو كل شخص أو شاخص، كل شاخص يسمى أساود أو يسمى أسود. أسود، والمعنى أن 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 سلمان يقول: عندي هذه الأشياء في بيتي. ماذا قال سعد رضي الله عنه؟ سعد يقول قال: وإنما حوله إجانة أو إجانة وجفنة ومطهرة، وجفنة ومطهرة. الإجانة الشيء الذي تغسل فيه الثياب، يعني مثل الإناء يغسل وتوضع فيه الثياب، والجفنة القصعة للأكل، والمطهرة للوضوء. هذا رصيد سلمان رضي الله عنه، هذا رصيده من الدنيا، ها؟ إناء يغسل فيه الثياب، ومطهرة، وقصعة يأكل فيها ويشرب. يقول: أنا وين؟ أنا خالفت عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والآن الناس عندهم خير ومع ذلك يقولون ما عندنا شيء، واللي عندنا ما يكفينا. ها؟ لماذا؟ لأن الله تعالى نزع القناعة من قلوبهم بسبب ذنوبهم. واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. في حالات طلاق مرت علينا، ها، بسبب والعياذ بالله امرأة ما قنعت بما آتاها الله عز وجل. لماذا؟ لأن تنظر إلى الأخريات، تنظر إلى صديقاتها وتنظر إلى قريباتها وجاراتها، وإذا تأملت في بيتها تجد بأنها تعيش عيشة ملوك، مثل ما قال عبد الله بن عمرو بن العاص للرجل الذي عنده بيت يسكن وزوجه يأوي إليه وخادم، قال: أنت من الملوك. لكن ما رضيت وما قنعت والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ووصل الحال بها إلى الطلاق، كسر البيت وهدم الأسرة، لأنها تريد أن تسافر مثل ما يسافر الناس، والزوج مسكين ما عنده قدرة أن يسافر مثل ما يسافر الناس، وتطلب منه أن يأخذ قرض، ها، وتحمل ديون علشان تشبع غرورها، ها، تشبع غرورها، وما همها زوجها يأخذ قرض ربوي ولا قرض شرعي ولا ما همه، أهم شيء أنه يحقق وتقضي وطرها وتشبع غرورها، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك سلمان رضي الله عنه يعني كان بمثل هذه الحالة، ويعتقد بأنه بالغ وخالف عهد النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى، النصيحة بين الأصحاب والإخوان والزملاء والأقارب، هذا منهج شرعي، منهج شرعي. انظر إلى سلمان رضي الله عنه، ما ترك سعد وإنما أوصاه بوصايا، يقول له: اذكر الله عند همك إذا هممت. الله أكبر. وهل سعد ينسى ذكر الله؟ لا. يعني الآن بعض الناس إذا قلت له الله يهديك قال: يا أخي كيف تقول يا الله يهديك؟ أنا مهدي وخالص. يقول: كيف تقول يا الله يهديك؟ دعاء عظيم، الله يهديك، الله يصلحك مثلا، في أجمل من الدعاء؟ ما في أجمل منه. فقال: اذكر الله عند همك إذا هممت. سعد بن أبي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة والسلام، سعد بن وقاص الصحابي الجليل اللي فداه النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه، قال: ارمي سعد فداك أبي وأمه، ومع ذلك يقول له: اذكر الله عند همك إذا هممت، وعند يديك إذا قسمت. لأن سعد تولى ولاية، سعد رضي الله عنه تولى الكوفة، قصة مشهورة، وعزل عمر له في قصة لعل إن شاء الله يأتي لها مجال. قال: وعند يديك إذا قسمت، إذا قسمت اقسم بالعدل وبالسوية، وعند حكمك إذا حكمت، إذا حكمت بين الناس احكم بالعدل وبالقسط، وإياك والظلم. وسعد رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنة، ما قال له أنت تنصحني، ما قال له كيف تقول لي مثل هذا الكلام، وإنما قبل هذه النصيحة، لأن الله جل وعلا قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصحه، سواء استنصحه أو لم يستنصحه. الأصل أن الدين النصيحة. عند مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته. ولأئمة المسلمين وعمته. والمعنى بأن الإنسان عليه أن يزهد في الدنيا، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: اشتكى سلمان رضي الله عنه فعاده سعد فرآه يبكي، فقال له سعد: ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس أليس؟ قال سلمان: ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي ظنا على الدنيا ولا كراهية الآخرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا ما أراني إلا قد تعديت. قال: وما عهد إليك؟ قال: عهد إلينا أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب، ولا أراني إلا قد تعديت. وأما أنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حكمت، وعند قسمك إذا قسمت، وعند همك إذا هممت. قال ثابت: فبلغني أنه ما ترك إلا 24 درهما مع نفيقة كانت عنده. وفي لفظ: أن مال سلمان رضي الله عنه جمع فبلغ 15 درهما.
الله أكبر. هذا طبعا يعني فيه زيادات على ما سبق، ومنها أن سلمان ما ترك إلا 24 درهما، وفي لفظ بلغ 15 درهما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم على هذا المنهج وعلى هذا السبيل. نسأل الله تعالى يجمعنا وإياكم مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بصحبته، وأن يريدنا وإياكم حوضه، أن يبارك لنا ولكم، وأن يزيدنا من التوفيق. إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. نلتقي إن شاء الله بعد صلاة العشاء في درس التفسير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.